أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية في جواز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها ولم ينساها. وقلنا إن الدليل الذي استند إليه في هذه المسألة ما هو؟ هل هو الحديث الوارد والقائل وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؟ الماتن يقول بالإضافة إلى أن هذا الحديث لا يدلل على ما يبتغيه المحقق الخوئي رحمه الله، فالحديث ظاهر في الرجوع إلى المجتهد بمعنى الاعتماد على فتواه في مقام العمل، وليس بمعنى تعلم المسائل بالنحو الذي ذكره المحقق الخوئي، مع كون الحديث يقول الماتن يظهر أن الرجوع أمرا انحلاليا بمعنى كل واقعة يصدق عليها رجوع مستقل. فإذا افترضنا شرطية الحياة في مرجع التقليد، حينئذ لا يسوغ لنا أن نقول بجواز تقليد الميت. ثم قال الماتن نعم، قد يقال إن الرجوع ترجع فيها إلى رواة حديثنا يصدق على الالتزام والبناء، بس الماتن يقول إن صدق الرجوع في التقليد على هذا المعنى هذا وإن كان في صالح السيد الخوئي، لأنه يجعل الرجوع يصدق على المسائل التي عمل بها في حال حياته، ويستمر أيضا لما بعد وفاته، لكن هذا الدليل وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فهو غير ظاهر في هذا المعنى، لأن هذا معنى مفهوم للرجوع مستحدث جديد، فالدليل لا يظهر فيه، بالإضافة إلى أن هذا المعنى الجديد لو سلمنا بظهوره في هذا المعنى، يعني الحديث ظاهر في هذا المعنى الجديد، فهذا ليس بالمعنى الذي ذهب إليه المحقق الخوي يرحمه الله، لأن هذا لا يتوقف على تعلم المسائل ابتداء وعدم نسيانها ليجوز الرجوع إلى المجتهد فيها بعد موته، فإذا هذا الحديث لا يصلح أن يكون مستندا للمحقق الخوئي. قد يقال إن مستنده كما تقدم آية الذكر فاسألوا أهل الذكر. قلنا إن آية الذكر هذه ليست بدليل على جواز الرجوع، بالإضافة لو سلمنا جدلا أنها دليل فهي غير دالة على ما ذهب إليه السيد الخوئي. ليش؟ لأن الأمر بالسؤال طريق من أجل العمل. نعم، وهذا الأمر بالسؤال سوف يكون مختص بصورة الابتلاء والاحتياج لمعرفة الحكم، ولا يأمرك الله بالسؤال عن الأحكام التي لم تبتلي بها. طيب، فإذا كيف تستطيع أن تبقى على ذلك المرجع في المسائل التي تعلمتها ولم تعمل بها؟ المفروض يوجد فرق. إن كنت تحتاج إلى العمل وسألت فهذا يجوز لك البقاء فيه بموجب هذا الفهم، أما إذا كنت لا تحتاج فأنت أصلا لا تحتاج إلى السؤال. فحتى لو علمت عن طريق آخر غير السؤال، بما أنك لم تؤمر بالسؤال المفروض أنه لا يجوز لك البقاء على تقليد ذلك الميت بموجب ما قاله المحقق الخوئي يرحمه الله، بمعنى أن نحتاج أن نفصل في هذه المسألة. نقول في المسائل التي ابتلي بها وسأل المرجع عنها من أجل أن يعمل بها، هذه يجوز له البقاء فيها. أما إذا لم يسأل حتى وإن علم بها فلا يجوز له البقاء. ومن المعلوم أن السيد الخوئي لا يريد أن يقول ذلك، وهذا التفصيل بعيد عن ما فهمه السيد الخوئي، مع أنه مقتضى الصناعة بحسب فهم السيد الخوئي إذا كان دليله آية السؤال. وأما إذا كان دليل المحقق الخوئي يرحمه الله آية النفر، فآية النفر كما تقدم تقتضي يستفاد منها حجية الفتوى عند إنذار الفقيه. نعم، فإذا أنذر الفقيه أصبحت إنذاراته، يعني المسائل التي أنذر بها الناس وسمعوا بها وكانوا قادرين على الامتثال، هذه يجب عليهم ماذا؟ أن يحذروا، يعني أن يمتثلوا هذه المسائل. وهذا واضح أنه يصدق حتى على الشخص الذي لم يرجع إلى هذا المجتهد ولم يعمل بفتاوى، بمجرد الإنذار يجب عليك الحذر. قد يقال نعم الحذر فقط في المسائل التي هو مورد ابتلاء للمكلف، وليس لكل مسألة مسألة حتى وإن لم تكن مورد ابتلاء للمكلف. ليش؟ لأن التحذير من لدن هذا المجتهد طريق من أجل العمل بالمسألة، يعني كوجوب السؤال يقول الماتن. فإذا كان الأمر كذلك لا يكون الإنذار موجبا لفعلية التكليف مع كونه غير محل للابتلاء. كما ذكرنا ذلك فيما تقدم. بالإضافة إلى إشكال آخر يرد على السيد الخوي يرحمه الله، ما هو؟ أن هذا التفصيل الذي أفاده السيد الخوي يقول الماتن نعلم بعدم مطابقته لسيرة المتشرعة. ليش؟ لأن السيرة إن كان البناء فيها على البقاء على تقليد الميت كما لم يستبعد الماتن فيما تقدم، فهذا البناء لا يفرق فيه بين من تعلم المسائل وهو ذاكر لها وبين من تعلم المسائل وهو ناسي لها، لأنه حتى الناسي يقول الماتن بإمكانه أن يسأل غيره ممن نعم يكون له مراودة معه، أو يسأل من أهل بيته، أو يسأل ممن ابتلي من أمثاله بمثل هذه المسائل فيذكره بفتاوى ذلك الفقيه المرحوم، فحينئذ حتى لو نسي لا فرق بين كونه ذاكرا وكونه ناسيا. نعم، لأن سيرة المتشرعة دالة على شمول القسمين، يعني الذاكر والناسي. ولذا يقول الماتن الصحيح هو أن نرجع لما حررناه فيما تقدم. ما هو الذي حرره الماتن؟ يعني أن السيرة العقلائية دالة على جواز البقاء على تقليد الميت بشكل مطلق سواء عمل بفتاوى أو لم يعمل بها، نسيها أو لم ينس إياها، في الجميع المفروض أن تكون فتاوى هذا المجتهد المرحوم حجة في حق المكلف بما أنه نعم قلده. هنا يقول أيضا عندنا تنبيهان. التنبيه الأول هو أنه تارة هذا الميت يكون أعلم من الأحياء فيموت، كما كان مورد ابتلاء بالنسبة لمن رجع إلى السيد الخوئي يقال بأعلميته يرحمه الله. فإذن هنا يقول لا إشكال في جواز البقاء على تقليده. نعم، بل في وجوبه إذا كان ماذا أعلم. ليش؟ لما ذكرناه فيما تقدم من أن الأعلمية مرجح يجعل الرجوع إلى هذا الميت الأعلم هو المتعين. أما إذا كان رجع إليه وهو أعلم أبان حياته ولكنه مات يرحمه الله، وكان بعض الأحياء أعلم من، فهنا ماذا ينبغي؟ بل يتعين على المكلف أن يرجع إلى الحي الأعلم. ليش؟ لأن هذا الحي الأعلم فيه الأعلمية بعد ماذا؟ والحياة. طيب، إن قلت هو قلد ذلك المرجع وكانت فتاواه حجة أبان حياته، الآن يشك في حجيتها بعد وفاته فيستصحب الحجية كما تقدم، يقول صح قلنا بصحة جريان استصحاب الحجية، لكن الدليل الدال على وجوب تقليد الأعلم حاكم على هذا الاستصحاب. ومن المعلوم أن الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم. هي حكومة قاهرة كما تقدم. فإذا إذا كان الميت أعلى يتعين تقليده، إن كان الحي أعلى أيضا يجب الرجوع إليه والعدول عن الميت. وإن قلت إن استصحاب حجية فتاوى الميت جارية، قلنا الدليل الدال على وجوب تقليد الأعلم يحكم على دليل استصحاب الحجية. طيب إذا كان متساويان أو كان متساويين، يعني الميت هذا اللي قلد المرحوم سين ومات كان أعلم، والآن في حي يساويه في أعلميته، فماذا هنا؟ ماذا نقول؟ طبعا الميت يجري في حقه استصحاب الحجية كما مر عندنا، والحي عندنا له مرجح. ما هو المرجح؟ حياته. فهل يقال ها هنا مع التساوي في الأعلمية يتعين الرجوع إلى الحي والعدول عن الميت، أو يقال بجريان استصحاب الحجية ولا بدية البقاء على تقليد الميت وعدم الرجوع إلى مساويه من الأحياء؟ يقول الماتب الإطلاق لأدلة الحجية هذا نعم قاصر عن شموله للمجتهدين المتساويين في الأعلمية، فنقول بأن الدليل الدال على حجية فتاوى الحي يعارضه الدليل الدال على حجية فتاوى هذا الميت. وإذا تعارض الدليلان هنا مباني متعددة، أحد المباني شو يقول؟ يتساقط الدليلان، يعني نرجع إلى شنه الأصل العملي في المسألة. ومبنى آخر يقول لا، هنا يكون هذا الذي قلد الميت بالخيار يخير بين بقائه على تقليد هذا الميت المساوي للحي وجواز رجوعه إلى الحي المساوي لذلك الميت. لكن قد يقال لا، الإجماع الذي ذكرناه فيما تقدم نعم صالح، فيه صلاحية لتعيين فتوى الحي المساوي للحجية. نعم، والتخير للدليلين المتساويين ليس فيما إذا كان أحدهما نعم متيقن الحجية كما تقدم، والآخر يعني في شبهة فيما تقدم. قلنا إذا تعارض الدليلان وكان أحدهما في مرجح، الحياة مرجح، نعم نعم لو كان كل منهما حي وهما متساويان قد يقال بالتخير ابتداء، لكن بالنسبة التساوي مع كون أحدهما قد مات يبقى الترجيح لفتاوى الحي. عموما في هذه المسألة الماتن يقول بناء على وجود أن التخير هو ابتدائي، الآن استمرارا لو تساوي يعني بعد ما يجوز له أن يرجع إلى فتوى الحي، ما يجوز له، لأن فتاوى الميت حجة وفتاوى الحي نعم لا يجوز الرجوع إليها، لأن التخيير ليس استمراري فقط ابتدائي. فيدور الأمر هنا بين وجوب تقليد الميت وعدم جواز العدول منه إلى مساويه من الأحياء، ووجوب العدول للحي للدليل الدال على عدم جواز البقاء على تقليد الميت، وهو الإجماع المتقدم على فرض دلالته على هذه المسألة. أي فإذا قلنا، يقول المات، أن استصحاب الحجية جار، وهو المتعين الاستصحاب في المقام، بعد ينبغي بل يتعين على هذا الذي رجع إلى الميت في حال كونه مساو في حياته لأحد المجتهدين، يتعين عليه البقاء على تقليد مرجعه، ولا يجوز له أن يرجع إلى الحي. أما إذا قلنا أنه يتساقطان، المتساويان يتساقطان، فيجب عليه الأخذ بأحوط القولين. أحوط القولين هو قول الحي، لأن متيقن الحجية وذاك مشكوك الحجية. أي قد يقال أحوط القولين، قد يقال أحوط القولين هو قول الحي، وقد يقال إنه يحتاط بين الفتويين. يعني إذا كان إحدى الفتويين تقول مثلا بالإباحة والأخرى بالحرمة، يجب عليه الترك. إحدى الفتويين تقول بالاستحباب والأخرى بالوجوب، يجب عليه أن يأتي بهذا الواجب. لكن الماتن يقول قد يقال بوجود إجماع. الإجماع ماذا يقول؟ يقول إن هذا العامي لا يجب عليه الاحتياط في مثل هذه المسائل. أي ليش؟ لأنه لا إشكال في وجود الحرج على هذا العامي لو قلنا له احتاط. فالمصير أن نقول أنه هو مخير، إما أن يبقى على تقليد مرجعه الميت لكون فتاواه كانت حجة وما عندنا دليل يدلل على وجوب العدول، والدليل الدال على لزوم الرجوع إلى الحي هذا يصدق فقط في حالة ماذا؟ الابتداء، يعني التقليد الابتدائي. أما الاستمرار كما قلنا قد يقال إنه حجة كما ذكر ذلك الماتن. على كل الماتن إذن ماذا يقول في هذه المسألة؟ قد يقال بالتخير وقد يقال بتعين البقاء على فتاوى هذا الميت. نعم طيب، المسألة الأخرى التي يطرحها الماتن يحفظه الله، إذا العامي قلد مجتهدا وهذا المجتهد من فتاواه جواز البقاء على تقليد الميت، فمات ذلك المجتهد، قال السيد اليزدي يرحمه الله في هذه المسألة، حينئذ لا يجوز له البقاء، يعني من رجع إليه لا يجوز البقاء والاستمرار في تقليده استنادا إلى فتواه، فتوى هذا الميت القائلة بجواز البقاء على تقليد الميت. ليش؟ لابد أن يرجع إلى فتوى حي من الأحياء يجوز له البقاء على تقليد الميت، إما أن يبقى راجعا إليه دون أن يستند في مسألة الرجوع في البقاء إلى فتوى حي من الأحياء، هذا لا يجوز. هكذا يقول السيد اليزدي رحمه الله. وقد سار على مسار السيد اليزدي شراح الشراح والمحشون للعروة الوثقى، يعني كلهم قالوا هكذا، إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد وجب على هذا العامي الرجوع إلى أحد الأحياء في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت، ولا يجوز له أن يستند في البقاء على حجية فتوى الميت. ليش؟ الماتن يقول لما ذكرناه فيما تقدم. شو اللي ذكرنا فيما تقدم؟ قلنا عندنا إشكال في حجية فتوى شنو؟ الميت بالنسبة للغير المجتهد. غير المجتهد إذا التفت إلى أن هذا الميت هل يجوز له البقاء والعمل بآرائه أم لا، راح يشك، لا يكون على يقين. فإذا كان شاكا وليس على يقين فبالتالي لا يجوز له أن يبقى على تقليده في فتواه القائلة بجواز الرجوع إلى الميت، يعني لا بد أن يرجع إلى فتوى متيقنة الحجية في مسوغية البقاء على تقليد هذا الميت. ما يمكنه أن يكتفي بفتوى الميت في البقاء على تقليد الميت. الماتن يقول هنا نحتاج إلى تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ يقول هذا التفصيل ينبغي أن نقول به إذا كان أحد الأحياء أعلم من الميت. قل نعم، يتعين عليه الرجوع إلى الأعلم في مسألة جواز البقاء. أما مع وجود أعلمية للميت فش يصير؟ ما عندنا دليل على سقوط فتاوى هذا الميت عن الحجية، بل قلنا أن استصحاب الحجية جار. والماتن إيش قال؟ قال بعد السيرة العقلائية المتشرعية جارية منعقدة على حجية فتاوى هذا الميت. فإذا ماذا ينبغي أن نقول؟ نقول بالتفصيل لا يجوز له الرجوع إلى الميت في فتواه القائلة بجواز الرجوع إذا كان أحد الأحياء أعلم. أما إذا كان هذا الميت هو الأعلام وقلنا إن الموت لا يضر بحجية فتاواه، فحينئذ ما المانع أن يبقى على تقليده استنادا إلى فتواه؟ لا مانع من ذلك. إن قلت بعض الأعاظم من جهابذة الأصوليين إيش قال؟ قال هكذا، قال هناك سيرة لدى المتشرعة، هذه السيرة خلاصتها كالتالي: بمجرد أن يموت المرجع يرجعون في مسألة البقاء على تقليده إلى أحد الأحياء، ولا يكتفون بالعمل برأيه استنادا إلى رأيه، لابد أن يرجعوا إلى أحد الأحياء من العلماء الذين نتيقن بحجية فتواهم، يعني يتيقن العامي بحجية فتواهم، ولا يجوز له أن يرجع إلى مرجعه الميت استنادا إلى فتوى مرجعه القائلة بجواز البقاء على تقليد الميت. الماتن يقول، الماتن يناقش من ذهب إلى هذا الرأي من وجود سيرة متشرعية على لابدية الرجوع إلى أحد الأحياء في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت. يقول أنا لا أسلم بوجود هكذا سيرة، ولو سلمنا جدلا بوجود سيرة دالة على جواز البقاء، دالة على السؤال من الحي أو الرجوع إلى الحي في جواز البقاء على فتاوى الميت، لو سلمنا فهذه السيرة لا تسمن ولا تغني من جوع. ليش؟ لأن هكذا سيرة نشأت من الغفلة عن حجية فتاوى الميت. ليش؟ لما تقدم وأن ذكرنا، شنو اللي تقدم ذكرنا؟ من أن عوام الناس لم يطلعوا على آراء الأموات قبل تحرير هؤلاء الأموات للفتاوى، فعادة إذا مات الميت هم أصلا ينسون الفتاوى فيضطرون أن يرجعوا إلى الأحياء، لا لكون فتاوى الميت غير حجة، وإنما نعم لأنهم لا يعلمون بفتاوى الميت كي يرجعوا إليها. فالمسألة ترجع إلى وجود سبب. ما هو هذا السبب؟ أن أكثر فتاوى الأموات غير مكتوبة غير محررة، فكيف يرجع الناس إليها وهي غير مكتوبة، خصوصا المسائل المتعلقة بالاجتهاد والتقليد. هذه مسائل دقيقة، لكن متى حررت؟ حررت في العصور المتأخرة بعد أن وجد ما يسمى أو ما نطلق عليه بالرسالة العملية اللي يختم عليها المرجع ويقول العمل بفتاوى هذه الرسالة العملية مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى، فلان بن فلان. طيب، إذن ادعاء وجود سيرة، تقول هذه السيرة إن الرجوع إلى فتاوى الميت إنما يكون بالاستناد إلى رأي الحي، هذا محل نظر، لأن هذه الفتاوى لم تحرر حتى يقال بوجود سيرة متشرعية على ذلك. ونحن إذا نظرنا إلى العصور المتأخرة التي حرر فيها هؤلاء الفقهاء آراءهم، نجد أن هذا التحرير صح يظهر منه وجود شهرة على عدم الرجوع إلى الميت إلا بالسؤال من الحي، لكن هذه الشهرة كما تقدم تستند إلى بعض الآراء المتقدمة أنه ما يصدق عليه العالم أو الفقيه بعد موته أو المسؤول وليست ناشئة هذه السيرة من كون الموت يسلخ تلك الفتاوى عن الحجية بحيث يمنع من جواز البقاء على تقليده، يعني الاستمرار في تقليده، خصوصا لما ذكرناه فيما تقدم من أن المرتكزات العقلائية دالة على حجية فتاوى الميت بنحو مطلق بقاء في الفتاوى التي يعني عمل بها مثلا أو لم يعمل بها وإنما قلده في بعض الفتاوى فيريد أن يبقى حتى في الفتاوى الأخرى، دالة هذه السيرة على حجية هكذا رجوع، بل دالة حتى على حجية الرجوع الابتدائي كما يقول الماتن. ونحتاج للخروج عن وجود هذه السيرة، بل ادعى الماتن وجود سيرة عقلائية وسيرة متشرعية، نحتاج إلى الرجوع إلى أدلة قوية جدا. شو تقول لنا هذه الأدلة؟ تقول لنا نعم إنه بمجرد أن يموت لا يجوز البقاء على تقليده استنادا إلى حجية فتواه القائلة بجواز البقاء، بل لا بد من الرجوع إلى أحد الأحياء في هذه المسألة بخصوصها. الماتن يقول، وهذا يحتاج إلى دليل واضح ساطع، مو أن مثلا نقول والله هناك شهرة، هذه الشهرة يقول إذا عرفنا أن هذه الشهرة لها مستند، أصلا الشهرة هي هناك كلام في حجيتها، فكيف إذا علمنا أن هذه الشهرة بسبب وجود بعض الوجوه التي لم نرتئيها ولم نقل بحجيتها؟ نعم، ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله تنبيهان: الأول، لا إشكال بناء على جواز البقاء على تقليد الميت في وجوبه مع كونه هو الأعلم. ليش؟ لما ذكرناه أكثر من مرة من كون الأعلمية مرجح يجعل البقاء على تقليده متعينا، كما لا إشكال في وجوب العدول عن هذا الميت إلى أحد الأحياء مع كوني أحد الأحياء هو الأعلم. أي ولذلك يقول: للحي مع أعلميته، لصيرورته أعلم أو تمامية بقية شرائط التقليد فيه، اللي منها ماذا؟ الحياة، وذاك يصير مشكوك لموته، لأن ما دل على وجوب تقليد الأعلم إذا كان أي ما دل على وجوب تقليد الأعلم له صلاحية، له حكومة على استصحاب حجية فتاوى الميت لو قلنا بجريان الاستصحاب. وإحنا قلنا الاستصحاب جارد، استصحاب الحجية للفتاوى هذا جارد لا إشكال لا غبار عليه كما تقدم. وأما مع التساوي بين المجتهدين الحي والميت، فحيث يأتي قصور إطلاقات الحجية عن شمول هذه الإطلاقات للمجتهدين المتساويين، وأن الأصل عند التساوي هو التساقط والرجوع إلى الأصل العملي، ما لم يثبت دليل يقول لا، عند التساوي بين الحي والميت أنت مخير، أو لا يقوم إجماع مثلا أو نحوه، وأنه بناء على التخير أنك يجوز لك أن تتخير، بين المجتهدين المتساويين، هذا التخير في حال الابتداء، وإحنا كلامنا أن أحدهما قد مات، ولا يجوز العدول من أحد المتساويين للآخر، لأن ذاك مستصحب الحجية، فتوى نستصحب حجيتها بعد الشك في حجيتها، وقلنا استصحاب الحجية هنا جاري. ولا يجوز العدول من أحد المتساويين للآخر، فيدور الأمر حينئذ بين وجوب البقاء على تقليد الميت لمشروعيته ذاتا، وعدم جواز العدول عن أحد المتساويين للآخر اللي هو الحي، أو القول بوجوب العدول للحي. ليش؟ لأن ما دل على وجود إجماع من عدم جواز تقليد الميت يكفينا في المقام لتعين تقليد الحي المساوي. ولذلك يقول لعدم جواز تقليد الميت مع التساوي لخروجه عن المتيقن من جواز التخيير. فإن قلنا بجريان استصحاب الحجية لفتاوى هذا الميت حينئذ يتعين البقاء على تقليده، أما إذا قلنا بعدم جريان استصحاب الحجية صوصار الميت مع الحي متساويان في الأعلمية، يجب علينا أن نأخذ بأحوط القولين. لو قلنا أنه يتعين على العامي الأخذ بالاحتياط، يعني فتوى أحدهما مثلا بالجواز والآخر بالحرمة، هنا يتعين الأخذ بالحرمة، إلا أن يقوم الإجماع على عدم تكليف العام بالاحتياط كما لا يبعد، لأن الاحتياط موجب شنو؟ للحرج. فيتعين التخيير بين البقاء والعدول لعدم المتيقن في البيت، صير لا يجوز له أن يبقى على فتاوى مرجعه السابق الذي انتقل إلى رحمة الله، وأن يعدل إلى المجتهد الحي. يقول هذه المسألة اللي ما قلناه في هذه المسألة أيضا يجري، لو قلنا وكذا الحال لو علمنا إجمالا بأعلمية أحدهما دون أن نعين ما ندري هو سين أو صاد، هذه تقدمت المسألة عندنا. الثاني، إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على يجوز البقاء على تقليد الميت، فمات ذلك المجتهد فقد صرح المحقق اليزدي يرحمه الله في عروته بعدم جواز الاعتماد عليه في البقاء على تقليده، يعني لابد ترجع إلى أحد الأحياء في البقاء على تقليد هذا الميت، بل لابد من الرجوع إلى الحي في ذلك، وقد سار على مساره المحشون والمعلقون على عروته الوثقى. ولذلك يقول وأمضاه جماعة من شراحها ومحشيها. الماثن يقول وكأنه، يعني كأن الدليل على ما أفاده المحقق اليزدي صاحب العروة لعدم وجود يقين للعام بحجية فتوى الميت بعد موته، فلا بد أن يرجع إلى أحد الأحياء في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت. يقول فلا مجال للرجوع إليه، بل لا بد من الرجوع لأحد الأحياء المتيقن الحجية في ذلك للزوم الانتهاء، للزوم انتهاء الحجة إلى وجود علم أو اطمئنان يسوغ لنا البقاء، وهو أن نبقى على جواز تقليده بفتوى القائلة بجواز التقليد. أصلحنا أن نشك في حجية فتاوى بعد موته، فلا بد من الرجوع إلى الحي. الماتن يقول لكن ما أفاده المحشون على العروة هذا يتم مع أعلمية وجود أحد الأحياء أعلم، نقول لا بد من الرجوع إلى الأعلم من الأحياء الذي يسوغ لنا البقاء على تقليد الميت، حيث نعلم بحجية فتاوى دون فتوى الميت بناء على مرجحية الأعلمي. أما مع أعلمية الميت فلا وجه لما قاله المحشون. ليش؟ يعني المحشون على العروة لعدم يقين العام أيضا بحجية فتاوى الحي لاحتمال وجوب البقاء على تقليد الميت لكونه هو الأعلم، مع عدم مانعية الموت، لأن قلنا أن الموت قد يقال أنه لا يمنع، تبقى آراء ذلك الميت تبقى آراؤه حجة. أي. وأما ما ذكره شيخنا الأعظم عند مذاكرته في المسألة وحكي عن سيدنا الأعظم، يعني السيد صاحب المستمسك، من وجود سيرة بعد موت الميت حتى وإن كان أعلم وحتى وإن كان يفتي بجواز البقاء على تقليد الميت، هناك سيرة تقول لا بد من الرجوع للحي في مسوغية البقاء على تقليد ذلك الميت. إذا ادعي وجود سيرة يقول فهو لو تم، يعني لو قلنا بوجود هكذا سيرة، لا يعني هو غير تام، لكن لو سلمنا جدلا بوجود هكذا سيرة فهي ناشئة من وجود غفلة عن رأي الميت والجهل به لما هو المعلوم من غلبة عدم اطلاع العوام على آراء الأموات قبل تحرير الفتاوى في الرسائل العملية، خصوصا مسائل الاجتهاد والتقليد. أما بعد تحديرها وتحريرها في العصور المتأخرة فرجوعهم للحي لشيوع الفتوى بعدم التعويل على رأي الميت، لأن اشتهر كما قلنا هناك شهرة وليس إجماع، وليس ذلك ناشئا من ارتكاز، هذا الارتكاز يقول مجرد أن يموت تسقط فتاوى عن الحجية حتى تلك الفتوى القائلة بجواز البقاء، ولا بد من الرجوع إلى فتوى أحد الأحياء القائلة بصحة البقاء على تقليد ذلك الميت، وليس ذلك ناشئا من ارتكاز مانعية الموت من التعويل على الفتوى المذكورة لما سبق من عدم دخل الحياة بحسب وجود مرتكزات عقلائية أولية وعموم مرجحية الأعلمية، فنحتاج للخروج عن ذلك لأدلة تعبدية شرعية لا يدركها الإنسان غير المتخصص العام بنفسه. فإذا القول بأنه لا بد أن نرجع إلى الحي هذا يحتاج إلى كلام، وسيأتينا تتمة الكلام في هذه المسألة، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.